بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. فصل: موجبات الغسل
ورابعها الولادة
ونحويا من إلقاء علقة أو مضغة ولو بلا بلل، لأن كل منهما مني منعقدة، ودلت الأخبار على أن كل جزء من الولد مخلوق من منيهما. وخامسهما الموت لغير شهيد لما سيأتي في الجنائز إن شاء الله تعالى.
أكمل موجبات الغسل بهذه الفقرة التي سمعناها، وقد ذكرنا أنه ذكر ما هو مجمع عليه من موجبات الغسل، وأنه أدرج سببين في سبب واحد، وقوله الجنابة، وهي تحدث من أمرين: إما بالجماع وإما بخروج المني في حال النوم أو في حال اليقظة. ثم ذكر لنا الحيض والنفاس، وهذا الرابع الولادة ونحوها، نحو الولادة، مشيرا إلى أن إذا خرج الولد من بطن أمه وجب على الأم الغسل، ففي ذلك خلاف بين الأئمة، فالذين قالوا إذا لم تر بعده دما، أي لم يحصل نفاس، فخروج الولد وحده لا يقتضي وجوب الغسل. والجمهور قالوا وإن كان بلا دم بعده، فإن هذا الولد انعقد من مني الرجل ومني المرأة، والمراد بالأمشاج من معنى الأمشاج في قوله سبحانه وتعالى: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج مختلطة. فإذا خرج الآن من منيها الذي خرج منها أول مرة لم يخرج من قبل، فوجب عليها الغسل. فهذه المسألة المختلف فيها. فإذا ولدت المرأة في نهار رمضان وهي صائمة، فإن رأت دما بطل صومها بالاتفاق، لأنها صارت نفساء، والنفاس الدم الخارج عقب الولادة، الدم الخارج عقب الولادة سمي نفاس لأنه يخرج عقب نفس. فإن لم تر دما، فعند الشافعية وجهان: الوجه الأول أنه لا ينتقض صومها وتستمر في إكمال صوم اليوم ما دام لم يخرج دم. والوجه الثاني والذي عليه الفتوى والعمل أنه أيضا يوجب الغسل وينقض الصوم، يبطل الصوم. ولذا أيضا عبر بنحوها فيما يتعلق بخروج المضغة والعلقة، واختلف في ذلك أيضا، وفرق بعض أهل الفقه بين العلقة والمضغة، فأوجب الغسل بخروج المضغة لا العلقة، فهي أيضا من مسائل الاجتهاد بين الأئمة، وفي المذهب عندنا خلاف. قال: ونحوها من إلقاء علقة أو مضغة ولو بلا بلل، على المعتمد، مشيرا إلى الخلاف أنه إن لم يكن بلل فولدت ولدا جافا. ففي القول الثاني والوجه الثاني للأصحاب أنه لا ينتقض صومها ولا يلزمها الغسل. قال: لأن كل منهما مني منعقدا، واستدل بما جاء في الأخبار وفي الكتاب العزيز، قد جعل الله تبارك وتعالى هذه الولادة من جملة الآيات التي يالفها الناس فيسقط عندهم عظمة ما فيها. قال تعالى ثم السبيل يسره وجعلها الله تعالى مشتركة بين أنواع من الحيوانات وبين الإنس والجن، فالكل منهم تحصل له الولادة تكتنفها تدبيرات ورعايات مكون الأكوان بارك الأرض والسماوات الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، ويترتب عليها بالنسبة للناس زيادة في الأمة المحمدية ندبهم إليها رسولهم صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك لمن يرد على حوضه المورود، وما من شرف ولا كرامة ولا فخر في من يولد في الأمة ولكن لا يرد على الحوض المورود. تناقعوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، أي بالورود على الحوض، فلكل نبي حوض يقف عليه ينتظر من يرد من أمته ليسقيهم، فيتباهون أيهم أكثر ورودا. وبعض الأنبياء على حوضه لا يرد عنده إلا واحد، بعضهم اثنين أو ثلاثة أو رهط على حسب من مات من أمته على الاستجابة للدعوة والامتثال للأمر. وبذلك كان للولادة شأن فيما تعلق بها من سنن وما تعلق بها من تعظيم الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه، ويتبعها ما يتعلق بالعقيقة إلى غير ذلك مما سيأتي في أبوابه. قال وخامسها أي خامس الأسباب الموجبة للغسل الموت، فيوجب الغسل على الأحياء إذا مات بينهم من المسلمين ميت. قال لغير شهيد أي لغير شهيد دنيا وآخرة أو شهيد دنيا فقط، فإن الشهداء ثلاثة كما تسمعون في كلام أهل العلم، شهيد دنيا وآخرة وشهيد دنيا فقط وشهيد آخرة فقط، وأن أكثر الشهداء يوم القيامة شهداء الآخرة فقط، وقليل من الشهداء الذين يكونوا شهداء دنيا وآخرة، وذلك في من مات أو قتل في أو مات بسبب القتال للكفار المحاربين وكانت نيته في القتال أن تكون كلمة الله هي العليا. وقد سمعتم الفتوى النبوية في هذا المضمار، وقد سئل نبينا يا رسول الله رجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للذكر، الرجل يقاتل ليرى مكانه، أيهم في سبيل الله؟ فنفى الجميع وأثبت واحدا وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله بس، هذا وحده من خلصت نيته أن لا يكون له دافع إلا إعلاء كلمة الله لا غرض له سوى ذلك. وسمعتم حديث أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، وحديث من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، فهو واحد من شهداء الفرش إذا كان سؤاله الشهادة بصدق. فشهيد الدنيا والآخرة الذي مات بسبب قتال الكفار وكانت نيته أن تكون كلمة الله العليا، فإن مات بسبب قتال الكفار ولم تكن نيته أن تكون كلمة الله العليا ولو غرض آخر فهو شهيد دنيا وليس بشهيد في الآخرة. ومعنى شهيد دنيا أننا نعامله في الدنيا معاملة الشهداء، بماذا؟ أن لا نغسله وأن لا ننزع ثيابه وأن لا نغسل الدم عنه وأن لا نصلي عليه، فإن هؤلاء الشهداء المقتولين في حرب الكفار لا يصلى عليهم ولا يغسلون إذانا بأنهم شفعاء وأنهم مكرمون عند الرب فلا يحتاجون لصلاة من وراءهم، وأن الشهيد يغفر له في أول قطرة من دمه، وأنه يشفع في 70 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار، فـ70 من قبيلته وقرابته استحقوا دخول النار فلا يدخلون بشفاعة الشهيد. هذا أقل شيء، وقد يشفع في أكثر من ذلك في أهله أو غير أهله. ويشفع يوم القيامة 3: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وإن الرجل يشفع في نفسه، ورجل يشفع في الرجل، ورجل يشفع في العدد، ورجل يشفع في الرهط، ورجل يشفع في القبيلة، ورجل يشفع في أكثر وأقل. وقال صلى الله عليه وسلم في سيدنا ويس القرني إنه يدخل بشفاعة الجنة أكثر من عدد ربيعة ومضر، أكبر قبائل العرب يعني ملايين، هذا يكون بوجاهة سيدنا أويس يدخلون الجنة، أي إما بإعفائهم من العذاب أو بتخفيف العذاب عنهم، فيدخل بشفاعته الجنة أكثر من عدد ربيعة ومضر. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الشهيد الذي قتل لتكون كلمة العلم فله ذلك. وأما ما جاء أن صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد فالمراد مجرد الدعاء غير الصلاة المعهودة، والدعاء جائز بل مستحب، يقرب به صاحبه إلى الله تعالى وترتفع درجته. وإنما الصلاة المعهودة على الأموات لا تكون على هؤلاء الشهداء. أما شهيد الآخرة فقط فهو المبطون والحريق ومن سأل الله الشهادة بصدق والميت بالهدم والمقتول ظلما إلى غير ذلك، فهؤلاء كلهم شهداء آخرة، يعني في الدنيا نغسلهم نكفنهم نصلي عليهم، لكن في الآخرة يبعثون شهداء. وسمعتم ما قال بعض أهل التحقيق من العارفين أن المقتولين بسيف المحبة أعظم الشهداء، وهم الذين تتبالغهم محبة الله فيموتون تعظيما ومحبة وشوقا، تتقطع أنياط قلوبهم من الشوق إلى ربهم فيموتون، فما هناك سبب للموت أعلى من هذا، فهم أعلى الشهداء رضي الله تعالى عنهم. أما السقط فأيضا يأتي في باب التغسيل بعد ذلك، أنه إن كان قد ظهرت عليه علامة من علامات الحياة فغسله واجب والصلاة عليه واجبة، بأن تحرك حركة اختيارية أو عطس بعد خروج من بطن أمه، أو ظهرت عليه أي علامة من علامات الحياة. فإن لم تظهر عليه علامة من علامات الحياة ولكن قد ظهر خلقه وتكامل، فحينئذ يلزم تغسيله وتكفينه ودفنه، والصلاة عليه مختلف فيها. فقال الإمام الرملي إذا قد مضت له 6 أشهر يصلى عليه، وقال ابن حجر ما دام لم تظهر عليه علامة من علامة الحياة فلا صلاة. والعمل في هذه المسألة على قول الرملي عند أهل حضرموت، وهم يعتمدون قول ابن حجر إلا في مسائل منها هذه، فيعتمدون قول الرملي. فإذا خرج السقط وقد ظهرت صورته تكمل وله 6 أشهر صلوا عليه، وإن لم تظهر عليه أي علامة من علامات الحياة. أما تغسيله وتكفينه ودفنه فهو واجب عند الكل، فإن لم يظهر شيء عليه أبدا حتى صورته ما تكملت ما ظهرت فلا يلزم شيء، ويسن ستره ودفنه، يلف في خرقة ويدفن. هذا المقرر عند الشافعي وعلى معتمد بن حجر، قال صاحب الأبيات: والسقط في كالكبير في الوفاة إن ظهرت أمارة الحياة أو خفيت وخلقه قد ظهر فامنع صلاة وسواها اعتبرا، أو خفيت أيضا علامات الخلق ما أحد ما تصور، ففيه لم يجب شيء وستر ثم دفن قد ندب. وهذا السقط له شفاعة في القيامة أيضا، ويجر أمه بسرر إلى الجنة. ولذا إذا كان قد تخلق ينبغي أن يسمى، وينبغي أن يعق عنه، ويكون ليكون لأجل شفاعته لأهله في القيامة. وخامسها الموت لغير شهيد، ثم يذكر فروض الغسل. اقرأ.
وفروضه أي الغسل للحي من جنابة أو غيرها، وكذا المندوب لكماله، ويفترقان في النية. اثنان: الأول النية كأن ينوي أداء فرض الغسل أو واجب الغسل أو الطهارة للصلاة أو نية رفع الجنابة أي رفع حكمها، ويدخل فيها نحو حيض عليها كعكسه، أو الطهارة عن الحدث أو الواجبة أو للصلاة أو استباحة مفتقر إلى غسل، كأن ينوي استباحة الطواف ولو بغير مكة لا الغسل أو الطهارة فقط، لأنه قد يكون عادة بخلافه في الوضوء، أو رفع جنابة وعليه نحو حيض وعكسه غلطا، ولو نوى الأصغر غلطا وعليه الأكبر ارتفع عن أعضاء وضوئه فقط غير رأسه، لأنه لم ينوي إلا مسحه. ويصح رفع الحيض بنية النفاس وعكسه ما لم يقصد المعنى الشرعي. والسلس هنا كما مر يمتنع عليه نية رفع الحدث ونحوه، وشروط النية كما مر في الوضوء، ولا تجب في الغسل من الموت والنجاسة، لأن القصد منه النظافة وهي لا تتوقف على نية، ويجب قرنها بأول غسل جزء مفروض من البدن ولا يضر عزوبها بعد.
قال: وفروضه فروض الغسل الذي لا يصح الغسل به، فلا يعتبر في الغسل المندوب الذي اجتمعت هذه الفرضان، ولا يحصل رفع الحدث في الغسل الواجب إلا إذا اجتمعت هذان الفرضان: النية وتعميم البدن بالماء. قال: اثنان: الأول النية، فالنية واجبة للوضوء وللغسل، وهي كذلك عند الأئمة الثلاثة، ولكن قال الحنفية سنة، وواجبة في التيمم عند الأربعة، وأخذ الحنفية وجوب التيمم بالنية من معنى التيمم وهو القصد، المدام وجب التيمم فوجبت النية، لأن التيمم معناه القصد، وفي غير ذلك لا. ويروى عن ابن عباس في مختلف العبادات أن النية سنة، وأنه تكفي نية الإسلام لفعل جميع الواجبات. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فوجب عند الغسل النية، وذلك لأن الغسل يكون عادة وعبادة، فإذا كان عبادة يكون واجبا وسنة، فصارت مراتب متعددة، فكيف يحصل فيها التمييز إلا بالنية؟ فلا بد من النية، ولا بد من التعيين في النية حتى نعرف لماذا اغتسل، عادة من أجل تنظيف أو من أجل حر للتبرد، أم سنة أم واجبا. النية، وعند ذلك يكون كيفية النية في الفرض وفي النفل، ففي النفل أن ينوي الغسل لكذا وكذا مما ندب له الغسل، وأما في الفرض فأن ينوي أداء فرض الغسل، فلا يكفي أداء الغسل، الغسل يكون عادة وعبادة، ولكن أن ينوي أداء فرض الغسل أو واجب الغسل أو الطهارة للصلاة، لا يكفي مجرد الطهارة، ولكن الطهارة للصلاة أو الطهارة عن الحدث، نعم، سواء كان أكبر أو أصغر، فإذا اغتسل ونوى الطهارة عن الحدث ارتفع الحدث الذي عليه أو نوى رفع الحدث، أو الطهارة الواجبة للصلاة أو استباحة مفتقر إلى غسل، أن ينوي استباحة الطواف مثلا، ينوى بالغسل استباحة الطواف، من ذي فين؟ قال في اليمن. قالوا في عند كعبة ولا رديت حق قبرها ولا فين صار فين صار. نقول استباحة الطواف صحيحة بالغسل ونية رفع الحدث، ولكن وإن لم يتمكن من الطواف، وإن لم يتمكن من الطواف، أيوة، ولا قال عنده طائرة بتمشي بعد شوي. على كل الأحوال يجوز ونية أي مفتقر إلى الطهارة وإن لم يرد فعله، لكن إذا نوى استباحة ذلك فقد ارتفع الحدث وبعد ذلك يفعل ما شاء من صلاة ومن غيرها. أو أو استباحة مفتقر إلى غسل إن كان ينوي استباحة الطواف ولو بغير مكة، لا يكفي نية الغسل، لا الغسل أو الطهارة فقط، لأنه قد يكون عادة بخلافه في الوضوء، نية الوضوء وحدها كافية لأنه ينصرف إلى المعنى الشرعي بحكم العرف والاستعمال، أو رفع جنابة، نوى رفع جنابة وعليه نحو حيض وعكسه غلط كما تقدم معنا في الوضوء، نوى رفع حدث النوم وهو ما نام لا إلا بال، ونوى رفع حدث البول وهو ما بال إلا نام، الحدث الذي عليه بسبب النوم، إن كان ذلك غلطا من غير لعب ولا تعمد صح، فإنه قاعد متلاعب تعمد قال فلم يصح هذه النية، فإن العبادات ما تناط باللعب، ها كما قالوا في الحركة في الصلاة، إذا تحرك ثلاث حركات متوالية بطلت صلاته، إلا إن كان بقصد اللعب ولو واحدة حركة بطلت صلاته، إنه يتنافى اللعب مع العبادة، ما يجي لعب في العبادة، فهكذا في الوضوء ومثل هكذا في الغسل، نوت رفع حدث الجنابة وهي عليها اغتسال من انقطاع الحيض أو بالعكس، أما إن كان عليها الاثنين فأي واحد نوت ارتفع الحدث كله، ولو نوى الأصغر غلطا وعليه الأكبر ارتفع عن أعضاء وضوئه فقط غير راسه، لأنه روى رفع الحدث الأصغر، والحدث الأصغر فيه مسح الرأس ولا يلزم فيه بغسل الرأس، وهو تغسل ولكن نوى رفع الحدث الأصغر، قل نيتك ما تتناول الواجب هو المسح، فرأسك عليه الجنابة وبقية الأعضاء غير أعضاء الوضوء عليه الجنابة، وأعضاء الوضوء الباقية غير الرأس ارتفع عنها الحدث، إذا نوى رفع الحدث الأصغر عينه، أما نوى رفع الحدث مطلقا انصرف إلى ما هو عليه، ولو نوى الأصغر إلى الأكبر ارتفع عن أعضاء الوضوء فقط غير الرأس لأنه لم ينوي إلا مسحه، ويصح رفع الحيض بنية النفاس وعكسه ما لم تقصد المعنى شرعي، قالت لها نويت النفاس الخارج بعد ولادة، لا ولدت ولا شيء، رجعت في التلاعب هذا التعمد فبطلت نيتها، أما إن لم تنوي هذا فحيض ونفاس بمعنى واحد وما عليها شيء، قال ما لم يقصد المعنى الشرعي، والسلس هنا كما مريم تن علي نية رفع الحدث، حدث أصغر ولا الأكبر، كان سلس بالبول يمتنع رفع الحدث الأصغر ويصح نية رفع الحدث الأكبر، هو لا يصح لأنه مش عليه، ينمر بعد الأكبر يبقى الأصغر عليه. أما إن كان سلس مني هذا سوا مثل سلس البول في العدث الأصغر، ما يتأتى رفع العدث الأكبر بالنسبة له، ولكن ينوي الاستباحة. وشروط النية كما مر في الوضوء، لابد من إسلام ناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي، وأن لا يأتي بما ينافي النية، ويستحب الاستدامة لها من أول الغسل إلى آخره، ويكفي استحضاره عند غسل أول جزء من البدن، ويتأكد عليه هنا في الغسل أن تكون النية إذن عند الاستنجاء، فإن محل الاستنجاء يغفل عنه الماء، خصوصا إذا اغتسل بالصب، فيبقى عليه الجنابة أو يحتاج إلى استعمال خرقة ونحوها أو ينتقض وضوءه، فينبغي عند الاستنجاء أن ينوي رفع الحدث عن محل الاستنجاء، بل رؤية بعض أهل الفقه بعد موته ما فعل الله به، قال غفر لي بتنبيهه على مسألة. إيش مسألة؟ قال نباته على مسألة استرخاء الإنسان عند الاستنجاء، حتى يستوعب التنظيف والتطهير جميع الأجزاء، فقال إن مع عطفه تكون يصعب تخلل الماء بينها، فإذا استرخى سهل وصول الماء. قال فلما نباته على الاسترخاء عند الاستنجاء غفر الله لي، لأن يعني أمر الشرع معظم، أمر الشرع معظم، مسائله الدقيقة لها شان عند الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يستنجي، فلو لم يكن أيضا خرج له خارج لا يتوضأ حتى يستنجي أولا، فعند الاستنجاء ينوي رفع الحدث الأكبر، ينوي رفع حدث الجنابة أو الحيضة وغيره، حتى يكون الماء قد استوعب جميع البدن كما سيأتي معنا في الفرض الثاني. قال ولا تجب في الغسل من الموت، يعني تغسيلنا للميت النية، وإنما يسن لنا أن نوضي الميت أيضا كما يأتي في السنن معنا قبل الغسل، والنية واجبة في الوضوء، فقالوا إن الوضوء للميت سنة والنية فيه واجبة، والغسل له واجب والسنية فيه سنة، هو واجب ولكن يسن فيه النية في تغسيل الميت، لأن المقصود حصل بالتغسيل، فأي مكلف غسل الميت ولو كان كافر حصل القصد، خلاص تغسل الميت ارتفع الإثم عن الناس، ولكن ينبغي أن ينوى وأن يستكمل في سنن الغسل كما ينبغي، ولأن القصد منه النظافة واستعداد الميت للقاء الله بتنظيف بدنه، والنظافة لا تتوقف على نية، ومثله إذا نوى بالغسل رفع الحدث ونوى التبرد، قال حر بنا أنا رفع الحدث جنابة والتبرد، قال له آلي جا قاعد تدخل لك نيات، على كل حال الحكم التبرد حاصل، نويت ولا ما نويت فما عاد نبطل عليك رفع الحدث، الحدث ارتفع ولكن دخل عليك شوب في النية، لما لا تجعلها لامتثال أمره وحده فيتولى إثابتك وتترك أغراضك وراء، فأنت والذين مجرد امتثال أمر كلكم تبردتوا، ولكن هو تبرد من دون نقص ثواب، وأنت تبردت ونقص عليك الثواب بسبب نيتك، وإنما الأعمال بالنيات، والعمل واحد يختلف من ذا إلى ذا بسبب النية. الله يرزقنا حسن النية وصفاء الطوية. قال ويجب قرنا بأول الغسل جزء مفروض من البدن ولا يضر، وقلنا أنه ينبغي أن يكون عند الاستنجاء ولا يضر عزوبها أي انقطاعها بعد ذلك، والسنة أن يبقى مستحضرا لها في طوال الغسل حتى ينقضيه. نعم، ومن كان تكسر في سقطة وغيرها من الأموات يجب جمع كل ما قدروا عليه من أجزاء جسده وجمعه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ولو لم يجدوا إلا البعض فالبعض، ولو نحو يد عرفت من ميت مسلم تؤخذ فتغسل وتكفن يصلى عليه ثم تدفن. فأما إذا وجد الجسد كاملا فوجب استيعاب البدن بالماء، فلو بقيت بقعة لم يمسها الماء لم تصح الصلاة عليه، كالحي لا ترتفع جنابته إلا باستيعاب الماء لجميع البدن كما سيأتي معنا في الفرض الثاني. والله تعالى أعلم. نظر الله إلينا وإلى المسلمين نظر الرحمة، وكشف عنا وعنكم وعنهم كل غمة، ودفع عنا وعنكم وعنهم كل نقمة، وسط لنا ولكم لهم بساطة الفضل والنعمة والجود والرحمة، وأصلح شؤوننا بما أصلح به شؤون الصالحين، وختم لنا بأكمل حسنى واليقين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.